بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المجلس 19 في دورتنا العلمية مع كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في اليوم 11 من صفر العام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش في المطرية الدقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ مستعينين بالله عز وجل بإباب السلام.
باب السلام. إذا كان مدل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الأسواق فالإسلام فيها لا يجوز، لأن شرط بيع السلم أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم.
يعني مدل السيارة مثلا 2015 2014 غير معلوم، وبالتالي قال بعدم. نعم يقصد التسليم يعني.
السلام إذا كان في الذمة ليس فيه بأس إلى أجل معلوم، شيء معلوم وأجل معلوم، هذا سلم. أما إذا قال أبيعك ما في بطن هذه الناقة أو ناقة الفلانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز،
لأن هذا غرر. لأن هذا غرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
أما ما في ذمته فيأتي به من جهة من أي جهة هذا سلم، من أي أما ما في ذمته فيأتي به من أي جهة هذا سلم. مثل لو قال أبيعك في ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة من كذا كذا، هذا لا بأس، لكن لو قال أبيعك ثمرة هذا النخل ما صح. باب القرض. إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجوز ذلك بإجماع سلف الأمة، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك، ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير، لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه.
أرجو أن تنتبه لهذه الكلمة المباركة وتفهمها وتحفظها، الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة، الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها. يعني أنت ممكن نيتك طيبة وغايتك شريف، لكن الوسيلة محرمة يبقى هذا مرفوض. نعم.
وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع. أما إذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس، ولكن الاقتراض من غيرها أي البنوك الربوية من أصحاب الأموال السليمة من الربا أولى وأحسن وأحوط إذا تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله ولا تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل.
نعم.
إذا أقرضت رجل مبلغا من المال على أن يرده خلال 6 أشهر، ولكن أبقى المال عنده وأخذ يتاجر به، فليس لك إلا رأس المال ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة، لأن ذلك من الربا. لكن لو أعطاك ما حقت زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه. إذا لم يعلم الإنسان عناوين من لهم عليه دين فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عناوينهم إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإن لم يمضوا الصدقة أعطاهم حقوقهم ويكون أجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة أرض التي باسمه إلى ملك زوجته بيعا صوريا رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز لما فيها من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيء.
نعم.
إقراض شخص على أن يرد القرض في مدة معينة ويقرض من أقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الأولى لا يجوز، لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك
عفوا مرة أخرى. نعم. إقراض شخص،
إقراض شخص على أن يرد القرض في مدة معينة ويقرض من أقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الأولى لا يجوز، لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدا في عقد، فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله.
مسألة مهمة جدا يا إخوان.
حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا ضعيف، ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم مشترط أو الدين. إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له ألا يبيع إنتاجه إلا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة فالواجب تركه.
مرة أخرى،
إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له ألا يبيع إنتاجه إلا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة فالواجب تركه.
هي نفس مسألة موضوع المزارع، نفس مسألة موضوع المزارع، ولذلك أنت لو كتبت عليها كده مسألة المزارع أو قرض المزارع لأن هي بعينها قدامك المسألة. حاجة حمودة اكتب عليها المزارع، اكتب عليها الايه، مسألة المزارع، مسألة المزارع السمكية، واللي تعتبر بقى فتوى مكتوبة هي الشيخ ابن باز الله يرحمه، لعل اخواننا يكفونا عن هذا البلاء الذي ابتلوا به. ضروري تبقى تقول له بيقول لك الكتاب يا ابو اسلام. اخونا حاج شوقي. تفضل.
اذا اقترض شخص مبلغا من المال على ان يرد له ما يساوي قيمه المبلغ بالعمله الحره اي بعمله غير عمله بلده فهذا قرض غير صحيح، لانه في الحقيقه بيع لعمله حاضره بعمله اخرى نسيئه، وهذه معاملة ربوية، لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد، وعليه أن يرد ما اقترض فقط.
نعم يا سيد. تفضل.
يعني الشيخ لو قال له مثلا هترد لي الفلوس بس بنفس القدر يعني في وقتها.
يعني هو بيقول إذا اقترض شخص مبلغا من المال على أن يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة أي بعملة غير عملة بلد فهذا قرض غير صحيح، لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية، لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها، لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا، لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد، وعليه أن يرد ما اقترض فقط. يعني إيه؟ يعني أنا اقترضت منك 1000 جنيه، الأصل أن أرد لك 1000 جنيه من نفس العملة. ايوه. فان اشترطت عليك ان انت ترجع له دولارات كيف؟ فهذا يعتبر بيع وشراء، والبيع والشراء في هذا الباب الاصل فيه يدا بيد، تسلمني 1000 جنيه اسلمك الدولارات، اما اذا كان فيما بعد طب ايه الدليل؟ حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. ايش يقول؟ الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت، وبناء عليه فالامر كما تفضل فيه. حسنا. ها سلف ايه؟ خلاص ترجعهم 1000 ريال. اي نعم. لا بيحصل في العمرة، انا بقابلك في العمرة عاوز فلوس اقول لك اديني حق شبك 500 ريال، ترجعهم 500 ريال. تفضل.
اقترض رجل من اخيه 2000 دينار تونسي وكتب عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الالماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الالماني، فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه وهو 1000 دينار تونسي الا ان يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس.
نعم. لا يكون امرا مبرما بينهما.
اذا كان لانسان على اخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار او نحوه من مدة طويلة وقت ما كان الثمن الدارج فضة، فالصواب الزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة وهو النقد الفضي، وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى ان المسلمين على شروطهم، وان على اليد ما اخذت حتى تؤديه، وان الشرط العرفي كالنطقي، ولا اعلم ما يوجب تركها.
لان عندنا المعروف عرفا كالمشروط شرط.
وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول، والنقد الفضي موجود بحمد الله، وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة، أما إن تعثر تحصيله فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبين ربا الفضل، أما أخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والأحوط تركه.
نعم.
إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله.
معلش كم مرة؟
إذا مات الإنسان وعليه دين
المسألة الماضية.
إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار أو نحوه من مدة طويلة وقت ما كان الثمن الدارج فضة، فالصواب إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة وهو النقد الفضي، وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى أن المسلمين على شروطهم، وأن
وليس هناك ما يقتضي العدول. أنا فاهم أن أقول.
ولا يخفى أن المسلمين على شروطهم، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه الأصول، والنقد الفضي موجود بحمد الله، وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة، أما إن تعثر تحصيله فالواجب قيمته وقت إعوازه من الذهب أو غيره مما لا يجري بينه وبين ربا الفضل، أما أخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والأحوط تركه.
نعم.
إذا مات الإنسان عليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
قلت والأحرى بهم أن يشدوا قبل سداد قبل حلول الوقت. ها؟ هذا الأحرى بهم، وذلك برا بأبيهم ورحمة به. نعم.
لا يلزم تعجيل قضاء أقساط البنك العقاري إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق. إذا كان على الميت دين ولم يخبر
إخوان إذا مات الميت فالعواطف تكون ملتهبة، وهذه العواطف الملتهبة تفطر شيئا فشيئا. أي نعم. فكما يقولون باللهجة العامية عندنا، لو ضربت على الحديد وهو حامل يأتي بالثمرة. الآن النفس متهيئة للتوجيه والنصح والتوصية، فلو أوصيت بسرعة مبادرة ومبادرة سرعة الإنهاء يكون ذلك خيرا لمن مات أولا، ثم لمن هو على قيد الحياة ثانيا، لأن ذلك يعد برا، وهذا البر سينقص أو سيفطر فيما هو قادم. هذه الطبائع البشرية، فمعرفة الطبائع البشرية والمحاككة بالناس أمر هام جدا. وفي زمان الفتنة الذي نعيش فيه، وزمان الجهل الذي نعيش فيه، وزمان ضعف الإيمان، زمان ضعف الناس. بقول لك التكنولوجيا والعالم صار قرية صغيرة، صحيح العالم صار قرية صغيرة والتكنولوجيا صحيح، لكن كل هذا يخطط على أن يأخذوك من بيئة النور إلى بيئة الظلمات. وقديما أنت كنت تخاف على ابنتك، الآن أنت تخاف على ولدك كما تخاف على ابنتك. لما؟ ولدك يدخل الغرفة ويغلقها ويكون معه في الغرفة بعد إغلاقها ما يستحي المرء أن يقول لك عليه. فمعاه المحمول، والمحمول فيه نت ويطلع أحوال ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن يكلم نساء أجنبيات ويراهم بالصوت والصورة وهم يرونه وهو في داخل الغرفة، وكل منهما يرى بعضه في صورة لا تحمد، لا تحمد. وقد لا يكون ذلك بين الزوجين في بعض المشاهد وبعض الصور. فالحقيقة ليس لها من دون الله تشفع إذا لم يربى المرء على المراقبة والإحسان. وأنت لك ولد وأنا لي ولد، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دي لابد أن تعيشها. التجرد من الحول والقوة، لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، تعيشها دائما. وإظهار الذل والانكسار والطرح على باب العبودية، عتبة العبودية، يا رب أصلحني، يا رب أصلح زوجتي، يا رب أصلح أولادي، خدت لك كيف؟ لأن الحقيقة البيئة بيئة فتنة، بيئة فتنة. وأنت تبني والبيئة التي خارج البيت تهدم، البيئة التي خارج البيت تهدم. ولذلك من مقاصد هذه الدورات استحداث بيئات الإيمان، استحداث بيئات الإيمان. أنت لو على الجدة التوحيد والسنة وأنا على التوحيد والسنة، ما أنت زوجتك وعيالك يبقوا كده وأنا زوجتي وعيالي يبقوا كده، فأولادي لما يطلعوا يلعبوا مع أولادك هيلقى العقيدة واحدة، المنهج واحد، الكلام اللي بنقوله في البيت هو اللي بيتقالوا مع بعض. يقولوا انتوا تفسين في بعض، ايوه خدت بالك. ولذلك انت تسأل واحد من علماء اهل السنه في المطريه سؤال، روح اساله في مكه او الرياض، المعين واحد وكانهم قاعدين مع بعض مع اختلاف الاعمار مع اختلاف الاقطار والبلاد، لكن استقوا من معين واحد. فهذه الدورات العلميه وهذه الدروس استحداث بيئات الإيمان. مش ربنا يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا من الإعداد. اوعى تفكر أن الإعداد محصور في الصاروخ والطائرة والدبابة والكيماوي والنووي، ده هذا مقدم عن الكيماوي والنووي، هذا استحداث هذه البيئات. ولذلك في درس لا ينبغي لرجل من المسلمين أن يتخلف فضلا على من يقال عليهم أنه سني أو أنه أخ، هذا يكون رقم واحد، يترك ما في يده ويبادر مسرعا. وأنت تجد في الشارع تقابل مئات الإخوة والدرس الشغال في قصور، فلا بد أن تنشط في الدعوة إلى الله من خلال الجوال تبعك والهاتف الأرضي، ومن خلال لقاءاتك في المسجد اللي أنت بتصلي فيه، ومن خلال زياراتك ان انت تتحرك بالزياره الى اخ في الله. وكل من تلاقيه في الشارع وانت ذاهب الى المسجد وانت عائد من المسجد وانت ذاهب الى الارحام وانت راجع عند الارحام وذاهب الشغل راجع من الشغل، استغل لقاءاتك بالناس في الدعوه الى الله عز وجل. واجعل بين يدي دعوتك السؤال عن حال الناس، يعني اخبارك ايه، كيف اخبار الاهل، كيف اخبار الاولاد، ان كان مريض انت عملت ايه في العمليه، انت كنت تراجع للطبيب قال لك ايه، ان شاء الله في تقدم في الصحه، بيبحث عن عمل، اخبار العمل ان شاء الله هيجي العمل وجده، ان شاء الله تكون مستريح فيه ونسال الله ان ييسر لك ويبسط لك الرزق الحلال فيه. فإذا شعر من أمامك أنك مهتم بدقائق حاله ارتبط بك، وإذا ارتبط بك هيئت نفسه للسماع منك. أما إذا كان لا يسمع منك تعال نروح المسجد، تعال نروح الدرس، هذا حسن، ولكن النفس البشرية لها نفور وشروط وطبائع، فلتربط هذه النفس بك لمصلحة الدين وليس هناك أي مصلحة دنيوية، لا بد أن يستشعر منك أنه الوحيد الذي اهتممت أنت به، وهذا الشعور كل من يقابلك يعتبر نفسه أنه الوحيد الذي اهتممت أنت به. بهذا تقيم جسور المودة والمحبة، مش تقول بلا دوشة بلا غلبة، قد يقول احنا الواحد ما هوش فاضي من شغله ومن مراته ومن عياله ومن المسؤوليات ومش عارف ايه. انسان يعيش لنفسه الذي يقول هذا الكلام، وانسان ما قيمته، حب الناس الى الله انفعهم للناس، حب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. كيف ستدخل علي السرور الا اذا جعلك الله سببا في كشف كربتي او في قضاء حاجتي او في اطعام بطن الجائعه او في سقيا لظمئي وعطش او في علاجي لمرضي او دفع حاجات الى غير ذلك. قلت لك كيف؟ فالدين مش انت تصلي وخلاص وتصوم وخلاص، هذا امر سهل ان شاء الله، ولكن التعامل مع الناس يتعب النفس، لان طبائع الناس طبائع مختلفه، دي ليه طبع وده ليه طبع وده ليه عقل وده ليه مزاج وده ليه ثقافه وده ليه بيئه، اثار البيئه التي نشا فيها. هتقول لي خد بكالوريوس خد ماجستير خد دكتوراه، والله لو بقى ايه، لابد لاثر البيئه ان يكون له شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيرتقي عن غيره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن تبقى آثار البيئة لابد أن تكون فيه. فكيف تعرف مفاتيحه ومداخله ومخارجه وتصبر وتصابر عليه ويكون عندك شيء من سعة الصدر وسعة العقل، شيء من الاحتضان والعطف، لأن ما يؤتى بالرحمة واللين أعظم مما يؤتى بالشدة والقسوة، لأن النفس البشرية تنفر من الشدة، وإن كان الشدة لها وقت لا بد أن تكون فيه متواجدة، لكن الغالب الشداء على الكفار إيش؟ نعم.
إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت للبينات الشرعية مقدما على الوصية والإرث. أخرج أحمد وابن ماجه.
يعني أول ما واحد يموت رقم واحد أخذ اللي يغسله، فلوس اللي تغسله وتكفنه، اثنين أسد دينه، ثلاثة أنفذ الوصية، أربعة التركة.
أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه، أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
لكن أنا أريد أن أقول لك أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وأريد أن أقول لك لا تحمل نفسك فوق طاقتك، ودرج درج يأتي الفرج، ولا تسعى إلى الغنى بطائرة، ولكن رويدا رويدا. وبعدين ايه؟ ما اللي بياكل فول وطعميه ما هواك، واللي بياكل حنشان وكباب ونيفه ما هواك، واللي بيلبس ستريكس وصوف ما هو لابس، واللي لابس عبك ما هو لابس، واللي ساكن بالاجاره هو ساكن، واللي ساكن في قصر وفيلا هو ساكن، دي بتوصل وده بتوصل، بس المهم ان يكون فيك الايمان وعندك القيام على مقصد خلقك. لا يكون فيك هذا ابدا الا اذا رزقت ارضى بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس. ولذلك اللي يرزق الرضا هو ملك زمانه. ملك زمان، انه والله افرض انت عندك تريليون، الف مليار وما عندك رضا، والله لا تكونن فقير. عندك تريليون وانت فقير، وراجل بيشتغل ب 50 جنيه في اليوم كتجاي وعنده رضا، هذا ما تقوليش ملياردير، اغنى من ملياردير، ما تقوليش ملك، اكثر من ملك. قلت لك كيف؟ وذلك ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى منه. اللي مش راضي عنده حسد، عنده حقد يقطع قلبه، ياكل في قلبه كده دايما تعبان. ودايما اللي حريص على الرياسه وعلى الرياده يريد ان يتكلم في عيوب الناس. تكلم في عيوب الناس ليه؟ تتنقص منه، انا الكامل وانت اللي ناقص. لكن من تكلم فلان هذا فيه من الخير كذا، فلان عنده اهتمام بالعلم، فلان عنده اهتمام بالعباده، فلان عنده اهتمام بقضاء حوائج المسلمين، يبرز صفات الناس الحسنه، هذا يدل على كمال هذه الشخصيه. يدل على كمال الشخصيه التي تحاول ان تبرز عيوب الناس، يدل على نقص هذه الشخصيه وحبها للرياسه. نعم.
أخرج أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه، أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
كنا تكلمنا كثيرا، لكن لعل هذا يكون كلمة أخيرة. في البخاري كلكم عارفين القصة، أن راجل استلف من راجل 1000 دينار وضرب موعدا لسداد المبلغ، فخرج لسداد المبلغ فوجد أمطار ورياح وهذا الرجل بينه وبينه بحر، فسبحان الله أتى عمل صندوق خشبي ووضع فيه 1000 دينار وأغلقه وقال: يا رب يعني جعلتك شهيدا ووكيلا وكفيلا، وسمى الله ورمى هذا الصندوق. فهذا الرجل لصاحب الفلوس حق شوي خرج لعله يستقبل الرجل وقال، فالرجل مجاز فواقف على البر فوجد صندوق ما يعرفش الصندوق فيه، فنزل وتناول هذا الصندوق، فتحه وجد فيه الايه؟ 1000 دينار. وخلي بالك 1000 دينار يعني ايه؟ يعني 4 كيلو وربع ذهب. 4 كيلو وربع ذهب، نشوف بقى كل كيلو ذهب 300,000، يبقى 4 في 300 1,200,000، وربع كيلو 75 يبقى 1,275,000. ده مبلغ مش لعبه يعني. خدتها ازاي؟ اي نعم، لان الدينار 4 جرام وربع، فبارك الله فيك 1000 دينار يعني 4 كيلو وربع ذهب، ف1,275,000. خد الايه؟ الصندوق. ومرت الايام والجو هدى، ما عادش فيه امطار ولا رياح، والراجل جاب المبلغ مره ثانيه وذهب الى الايه؟ الى صاحب المال. فقال له: ما انت سديت؟ قال له: سديت. قال: لا ما سديتش. هو بقى ارصد. قال: لا حصل كذا وكذا وكذا. وهذه القصه في صحيح البخاري. ايه المناسبه اللي انا اقول لك؟ اولا المناسبه اليقين، متيقن على الله عز وجل، وانه لما اخذ القرض عنده نيه السداد، ولما اتى الوقت وعجز عن الوصول فعل ما في وسعه باليقين. فعل ما في وسعه بايه؟ باليقين. فحقق الله له مراده بفضله ثم بركة اليقين، ومع ذلك أيضا مع هذا اليقين والإيمان لم يتدرج، بل لما الدنيا هدت جاب المبلغ مرة واحدة دي، قال له: هذا خلاص وصلت، لأن كلاهما على الخير والاستقامة. واضح يا إخوان؟ وهذه يا سيدي كرامة، كرامة. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نقر بكرامات الأولياء. أين هذا بمناسبة هذا الكلام سلمك الله. نعم.
ليس في جمعية الموظفين بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. باب الرهن. إذا كان أحد أملاكك مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن. لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب، والثمر يكون للمالك وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحبسه من الدين.
لا أن يحسبه من الدين. فأما الانتفاع بالرهن حرام. يعني أنا آخذ منك مبلغ من المال وأديك شقة راهن، وانت تأجرها او تعرفها انت وعيالك لا يجوز. اعطيك حديقة فيها 50 نخلة وتاخد انت البلح التمر، لا، لو خدت البلح تحسبه من الدين اللي لك، اما تستفيد منه فهذا لا يجوز. نعم.
والثمر يكون للمالك وهو الراهن، وليس للمرتهن ان يأخذه الا ان يحسبه من الدين. اما اخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم. وهكذا لو رهنه ارضا لا يجوز للمرتهن ان يأخذ اجرتها الا ان يحسبها من الدين.
نعم.
باب الضمان. التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
واما التأمين اللي ينبغي ان نسعى اليه هو التأمين الذي قال الله تعالى فيه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم ايش يسوون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان ابوهما
صالح.
صالح، هو التأمين على الحياة، ده التأمين على الحياة. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله، غضب عنا البنت، لا شيء عليك لأنه غضب عنك، تفضل.
التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر. فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا.
يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا ايه كثيرا. ده يكون مؤمن على الصارع بالحج ولسه بلها أسبوع، فبلها أسبوع حصل حادث يوم جايبينه سيارة جديدة، هو دفع كام؟ دفع شهر واحد، وفي واحد بيقعد يدفع 20 شهر وما يستفيدش اي حاجه، 20 سنة مش كده ولا ايه؟ اتفضل.
وقد لا ياخذ شيئا وقد تخسر الشركه اموالا عظيمه. باب الصلح. تاملت مساله الاغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص الى ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضرر، ورايت صاحب الانصاف ذكر فيها وجهين وذكر غيره قولين في المساله احدهما ان المالك لا يجبر على إزالتها، والثاني يجبر، فإن امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر. فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه: الأول أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وما جاء في معنى. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولا شك أن العروق والأغصان المضرة بالجار داخلة في الأذى المنهي عنه، فالواجب منع الجاري من ذلك.
والله يعني فعلا كما قالوا على هذا الإمام ابن باز: رجل سقط من القرون الثلاثة الأولى، علم وتقوى وإنصاف وأدب وخلق وتجسيد لحياة السلف. نعم.
الثالث أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها، فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه. وقد دلت الأدلة الشرعية التي يتعذر أو يتعثر إحصاؤها على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة أو ما هو أشد من ذلك.
نعم.
باب الوكالة.
لغتان صحيحتان ما تفضلت به: الوكالة والوكالة بالكسر والفتح، لغتان صحيحتان. نعم.
باب الوكالة أو باب الوكالة. لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله من شراء أراضي له من ماله الذي أودعه في البنك، أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك أنت ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين أو في الصدقة على الفقراء لكونها مكاسب خبيثة. ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال التي وكلك عليه التي وكلت عليه لسداد دينك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال إلا إذا وكلك في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد الحق الغرماء.
ذكرت لكم أن واحد تسألني، واحد غير أيضا تقول لي: ممكن نجيب ألعاب أطفال بفلوس الربا؟ واحد سألني: ممكن نجيب ندفع بيها فلوس النفايات بتاع الزبالة البلدية؟ واحد: ممكن ندفع فلوس الكهرباء والمية من الربا ده؟ كل هذا لا يجوز، وإنما من حر المالك. ونفس الموضوع بسرعة. هل إيه؟ صلح. أي صلح؟ ما هو يعني مثلا في عندي أشجار ومن تحت الأرضية لا جذور ممتدة إلى دارك، فهذه تضر بدارك، فأجبر على لو كان في ضرر أنا أدفع مقابل الضرر الذي حدث عندنا، وذلك من باب لا ضرر ولا ضرر. هذا المثال. نعم. الأغصان اللي طبعا فوق، وأيضا موضوع الجذور، لكن الأغصان ضررها أكثر، لعله يكون أكثر من الجذور. نعم.
ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إليه لأن ذلك من أداء الأمانة. باب الشركة. شخصين اشتريا أرض أراض وعمراها من مدة 20 سنة، وبعد أن هدما بيوتهما رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة 2 متر وطالب بحقه من الزيادة، ومثل هذه الدعوة لا تسمح لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة، فقد تكون الذي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى. وبكل حال فهذه الدعوة لا وجه لها ولا ينبغي النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر.
نفس المسألة اللي عرضت عليها هنا المطريق. نفس المسألة.
تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد، لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح جزءا مشاعا لنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية. رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تابت عليه أن ينهي الشراكة للتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي أرضاها الشخصان جميعا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له، إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى ذلك ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري. باب المساقاة. يجوز تأجير الأرض الزراعية بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها، ويجوز أيضا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالربع أو الثلث ونحوهما.
طب إيه الحرام في الجزئية دي؟ من يقول لي دي حلال؟ يعني أنا اديتك فدان أرض وأنت تديني الربع أو النصف منه، الحرام يفضل. أحسنت. قطعة الأرض قد المسجد دي، فأنا أقول لك القسم ده ثمرته ثمره لك، القسم دي ثمره إيه؟ طب ده ممكن ما يجيبش إنتاج. طب الصح ايه؟ الربع من الجميع، النصف من الجميع، والثلث من الجميع، يبقى دي الحلال والثانيه دي الحرام. انظر الحلال والحرام يعني الفارق حتى نعرف ان اهل العلم وظيفه اهل العلم في التبيان. نعم.
باب الاجاره. يجوز تقديم الاجره وتاخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستاجر. لا حرج عليك في تاجير عماره داخل حدود الحرم ان شاء الله.
نعم، يعني مكه او المدينه.
لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان.
آلات الملاهي غير الموسيقى. غير الموسيقى أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك أعان لهم على ما حرم الله. نعم.
حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت. يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى، فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا.
ولا يجوز لك أن تؤجل له مخزن اللي يقول عليه الصالون، يعني أنت ما تأجرش مخزن لحلاق إلا إذا اشترطت عليه أن يكون الحلق للرأس وليس للحية، طبعا سواء مش هيوافق، وبالتالي أنت ما تأجروش. أي نعم. والحاجات دي إيجارها أفضل من إيجار إيه حاجة تانية. والناس لا هم لهم إلا زيادة الدخل إلا من رحم ربي. أي نعم. تفضل.
لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض.
يعني ترقي واحد بالمعوذتين أو الفتحة أو أعيذك بالكلمات التي تم والله ماذا بالبصر بالناس، وتأخذ أجرة على ذلك، ما في حرج.
لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد لأن الإمامة تحبسه، وهكذا الأذان، لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله فهو أفضل، إذا تبرع بذلك واستغنى عنه بما أعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طيب، ومن احتاج إلى ذلك فلا بأس.
لو إله دخلك ومش دخلي محتاج إلى ذلك. نعم.
إذا كان وكيلك الذي دفعت له مالا على أن يقوم بإجراءات دخولك إلى الدولة قد فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسؤولين والتماس الإذن لك في الدخول. أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له، وليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.
كان هناك جماعة في السعودية في قطر في الإمارات الكويت ويجيب واحد مثلا مصري أو باكستاني أو هندي أو مغربي عشان يشتغل هناك يعني، فأنت بتعطيله فلوس مقابل استخراج التأشيرة إن هو يفرغ نفسه أسبوع أو أكثر أو أقل، فبتعطوه أجرته على كده، ده حلال. لكن الحرام في إيه بقى؟ إن واحد يجيب واحد ويقول له الراجل مثلا للسعودية أو في قطر أو الإمارات يقول له إيه؟ أنت تشتغل في السوق وتجيب لي في الشهر 500 ريال مقابل أن أسيبك، ده حرام. طب ليه؟ لأن هذا غرر. كيف؟ لأن ممكن هو يجيب أصلا فلوس وممكن ما يجيبش فلوس، فكيف تحدد لي جزءا معين مثلا؟ المهم هذا ليس من حقي. أما من حقه إيه؟ ما أشرت إليه آنفا. طب كما بقول واقع، أيوة على أرض الواقع. نعم. والله لا شك أن الكذب يهدي إلى النار والفجور، والفجور يهدي إلى النار، لكن يسألوا فيها غيري. على كل حال الكذب برمته وجملته محرم. تفضل.
ليس للموظف أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة.
أيوة، سيارة للشركة، سيارة للدولة، الهاتف ده بتاع الدولة، القلم ده بتاع الحكومة، تستعملش حقك الشخصية. لا بقى مش ما بتستعملش حقك الشخصية، ده بياخده دي لأولاده في البيت ويأخذ أوراق ودفاتر. نعم.
راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتمد عمله حتى لا يكون في راتبه شبهة، لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام. وأن يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ معين حتى يبرئ ذمته من التقصير الذي يحصل له في عمله، يرجى له الخير إذا أخلص لله ووضعها في محلها وكانت من كسب طيب، لأن الصدقة فضلها عظيم. ولكن لا يجوز لهذا الرجل وأمثاله أن يتسهل في عمله اعتمادا على الصدقة، بل يجب أن يتقي الله وينصح في العمل الذي أوجبه الله عليه من صلاة وغيرها، وهكذا يجب عليه أن ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يوديه على الوجه الذي يبرئ الذمة ويحصل به المطلوب، سواء كان العمل من أعمال الدولة أو من أعمال غيرها.
وأنت طبعا عندنا في بلادنا هنا في مصر تدخل تلاقي الغرفة فيها 10 موظفين يعمل فيهم واحد والتسعة ما بيعملوش أي حاجة. الحاجة الثانية المفروض يجي الساعة 8 الصبح يجي 10، المفروض يمشي الساعة 2 يمشي الساعة 1، وكل هذا يكون سبب في إدخال جزء من رطيبه حرام، وجل الناس على هذا الحال. إيه عامل أنا تسألت المدير، المدير يا عم موظف والمدار موظف، المدير موظف والمدار موظف، وأنت متعاقد مع الدولة بوقت معين فلا ينبغي إلا أن تلتزم به. تفضل.
الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب وأخذ الانتداب أن يرده، وأخذ الانتداب أن يرده. الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب وأخذ الانتداب أن يرده، لأنه لا يستحقه لعدم قيامه به، فإن لم يتيسر رده وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه يصرف لكم أحيانا بدل خارج وقت الدوام من إداراتكم بدون تكليف بالعمل خارج وقت الدوام، فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضتم من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله.
اللي هو بيقولوا عليه بالعجمية أوفر تايم، يكتب له يحسب له أوفر تايم وما حصلش أوفر تايم، يعني إنه يشتغل أكثر من ساعات العمل.
أخذ الموظف بدل ترحيل عائلته وهو لم يرحلهم هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر.
يعني هم من المطرية يقولوا هو بيشتغل في المنصورة، بدل الترحيل انه نقل اهله المطريه من المنصوره وده ما حصلش
لانه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس.
نعم.
العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات، ولا شك ان بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الاثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الاعانه على الاثم والعدوان.
نعم.
لا نعلم حرجا في هذه الحرف واشباهها من الحرف المباحه كالطباخه والحلاقه وصناعه الاحذيه والعمل في النظافه وغيرها اذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه. وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية في تطهير ما أصابه منها.
شنو الصلاة والأمور دي؟
نعم. تولي الأذان باسم شخص آخر منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم.
دي موجودة في دول الخليج، يعني إيه؟ واحد يكون السيد معين إمام، فيقوم يجيب واحد مثلا مصري او باكستاني يئم مكانه، فهو مثلا بياخد مثلا 10,000 ريال ويدي له 1000 ريال بياخد 9 عيله، فهو بيتكلم عن المساله دي يعني، وهكذا امام او مؤذن او غير كده. اي نعم.
الواجب على كل مسلم اداء الامانه والحذر من الخيانه في العمل وفي الحضور والغياب وفي كل شيء، والواجب عليه ان يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرئ ذمته.
هو من باب التعاون، يعني التعاون في المسألة، يعني بتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ومع هذا فإني أرجو من الله ألا يكون عليه شيء لعدة أمور. الأمر الأول أنه بحث عن عمل ولم يجد. الأمر الثاني أنه أهلا للإمامة، تخترك كيف. الأمر الثالث أنه يقوم خير قيام فيكون الإثم على الأصل وليس عليه فيما يظهر لي. خلاص. إذا عوضت لا كويس، وإذا ما عوضتش لا تصدق. نعم. تفضل.
الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل وفي الحضور والغياب وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرئ ذمته. عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليك.
وذلك أي عمل خاص بالملي وبالثانية وبصمة العين، بصمة العين وبصمة الصوت، بصمة العين وبصمة الصوت. أما حياة الحكومة دي فوضى في بلادنا هنا.
يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله عليهم كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليه من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أنت موظف وبتاخد راتبك، وأنا رجل مراجع جاي لك بتكلمني بقرف لي. أنت قاعد هنا بتاخد راتب مقابل أنت تخدمني، بتكلمني بقرف ليه؟ وبعدين انت قاعد تبصين في الكوره، اطلع الطبق الثاني، اطلع الطبق الثاني، يقول اطلع الطبق الثالث، والثالث يقول لا اروح للاولاني. قاعدين انت مشغولوني ليه؟ انت قاعد هنا عشان تخدمني وتاخد راتب، وراتبك ده يدخل فيه حرام لو ما خدمتنيش، لان ده شغلك. وتكلمك بقرف ليه؟ كل هذا بسبب الجهل، واحد، اثنين، ضعف الايمان، ثلاثه، غياب الناس عن هذه المجالس. ما هو لو وجد المجلس وسمع ان في مسؤوليات شرعيه وبتاع ينبض، لكن هو مش فاضي الكلام. الوقت اللي فاضي فيه يتفرج على مباراه، بعد على المقهى يلعب دور طلع دور ضمنه، يفتح التلفزيون يتفرج على مسلسل الا من رحم ربه وعصى. اتفضل.
الاشرطه التي تشمل على الفساد لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تاجيرها وكسبها حرام، واما الافلام الطيبه الخاليه من المنكرات والمساعدة عليها فكسبها حلال. لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها، سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك.
أيوة، أنا راجل فهمي قليل يا شيخ سيد، فأحتاج أنني أستزيد من المدرس مقابل فلوس، مدرسة، لكن على أن يقوم المدرس بالشرف داخل الحصة. أما اللي يكتب على السبورة من دخل عيادتي نجح في مادتي، يعني ايه لازم الدرس خصوص ده راجل مجرم ايوه او ما يشرحش هذا ما يصلح هذا الكلام اي نعم فينبغي الانتباه الى هذا
لا يجوز الاستنابه في اجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفيه وعليك باخبار الجهه عن ذلك تقييد حريه العقائد
واحد يمتحن عن واحد
تقييد حريه العقائد باجره معينه او نسبه معينه يعتبر ظلما لمالكه واخذا لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لأمر الله ورسوله وحكما بغير ما أنزل الله واجتهادا في غير محله إن أطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة
نعم
لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان
طابق الأرضي تملك عمارة تتأجر البنك هذا لا يجوز نعم
لا حرج في هذا الاتفاق وهو أن يأخذ العامل جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف ونحوه والباقي لمالك
المنجرة
المنجرة
يعني واحد عنده ورشة نجارة وأنا نجار أشتغل عنده فياخد 30% من الأجرة والباقي للراجل بتاع المنجرة عشان هو اللي جايب العدة وهو صاحب المكان والكهرباء والكلام نعم
قد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من اعلانات من بعض البنوك عن اتاحه الفرصه للشباب للتوظف فيها ودعوتهم الى ذلك وبهذه المناسبه فاني انصح الشباب بعدم الاستجابه لهذه الدعوه والتقدم للتوظف في هذه البنوك ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان.
طبعا الراجل بيطلع من بكالوريوس تجاره او حقوق او زراعه عشان يتعين في البنك بيدوا واسطه ويكون جايب تقدير مش عارف ايه وبتاع هو من غير تقدير ولا واسطه ده حرام اهو كما سمعت وينبغي ان يشهد في ذلك. طب ليه الرغبة؟ الرغبة لأنه الراتب ضعف الراتب اللي بره 5 مرات أو أكثر أو كذا زائد إن الناس تقبل 12 شهر وهو بيقبل 16 شهر في السنة إلى غير ذلك مما يسمونه امتيازات ها؟ وهي مصائب وليست امتيازات. نعم.
وأنصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الإعلانات وأنصح القائمين على البنوك من المسلمين أن يجتهدوا في تحويلها إلى بنوك إسلامية وأن يحذروا الربا بجميع أنواعه.
والجميع أن أنت تقول دي حرام وتأتي بحل بديل فتقول بنوك ايه اسلامية موسع على الاقتصاد الاسلامي. نعم.
باب السبق لا تجوز هاتان اللعبتان الورق البلوت
اللي هو الكرشين
الورق البلوت والشطرنج وما اشبههما بكونهما من آلات الله ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير الحق ولما قد تفضي إليهما الشحناء والعداوة هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض أما إن كان فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه
لأن شريحة كبيرة من المجتمع تظن أنه لم تكن على فلوس فلا بأس بها الحقيقة بها بأس ولكن البأس يزداد إذا كانت على نعم.
إنما تجوز المسابقة في الإبل والخيل والرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والمراد بالنصل الرمي بالسهام ومثله الرمي بالسلاح الحديث أما الخف فالمراد به الإبل والحافر الخيل الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف العورات فلا حرج فيها
ممكن يضربه في وجهه بطنه وسؤال لا ضرر ولا ضرر نعم.
نلاحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من مراعيهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة
حول طبعا الإشكال أن يشتري سلعا ليس له فيها حاجة هنا مكمن الخطر
طبعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث ان هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل الناس بالباطل
يعني اكل اموال الناس بالباطل هو هذا المعنى يعني.
نعم. ولما فيه من الاغراء والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع اخرين مماثله من لم يقامر مثل مقامرته لذلك احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم والجائزه التي تحصل من طريقه محرمه لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على اصحاب التجاره فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيها من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس. إجراء المكالمات دون علم أصحاب الشأن لا يجوز إلا بإذنهم وهو خيانة.
أنا كنت عندك في زيارة، أنت دخلت تجيب الشاي، أنا وجدت الهاتف موجود وأنت مسوي مكالمة، قد يكون مكالمة أنا محافظة تانية، مكالمة دولية حتى أو محافظة، هذا لا يجوز إلا بإذن صاحب البيت. نعم.
باب الشفعة.
ليس في شفعة.
أين؟ تفضل.
باب الوديعة. لا يجوز لمن ائتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه.
نعم.
إذا أودى عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإذا سمح وإلا فأعطيه ربح مالك أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن. لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو أمثالهما مما
السبيعي، يعني مصرف من المصارف الراجحي كده،
أو السبيعي أو أمثالهما مما لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا أو أكثر.
جميل.
باب إحياء الموات. إذا كان هناك أراضي ميتة لم تحيا وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم، ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها وجب أن ينذر ويحدد له حد مناسب، فإن قام بعمارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك. أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا لغيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم أو بالعقود الشرعية من بيع أو جارة أو عارية أو مزارعة أو غير ذلك من العقود الشرعية.
يحييها كيف؟ كيف يحييها؟ بزراعتها. يحييها كيف؟ ببناء بيت فيها يسكنها. يحييها كيف؟ بإقامة صور عليها. طيب، ويحدد المدة في خلال سنة عملت حاجة من زراعة أو بناء، هي ما عملتش هننتزع الأرض منه حتى يكون فيه نشاط. نعم.
باب اللقطة. الواجب على من يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا، فإذا عرفت سلمها لصاحبها وإن لم تعرف
يعني
له بعد السنة.
أبواب المساجد، السوق، لأماكن التجمع، فإذا عرف عفاصها ووكاءها وذكر علاماتها يعطى وإلا فلا.
فإن عرفت سلمها لصاحبها وإن لم تعرف فيه له بعد السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة.
يعرف ربها، يعرف صاحبها، معنى ربها أي صاحبها.
حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها.
لأنه معلوم لديك أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا إذا حملت للجهة المعنية.
إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشفع النعل والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها.
نعم.
ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها.
زي الجمل.
نعم.
نعم. نعم. تردي إليه يا أخي. نعم. سنتين 10-20 تردي إليه.
إذا كنت لم تعرف اللقطة بل أكلتها وسكت فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها، لأنك لم تأتي بأسباب حلها هو التعريف. وسوف يصله ثوابها بإذن الله عز وجل. إذا اضطررت لأخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم للحر، فالبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة، ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها، ثم رد النعال هذه إلى محلها. إذا كنت تظن أنها ليست لأحد احتياطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها، وإلا اصبر على الرمضاء وأبشر بالخير إن شاء الله، حتى تصل إلى محلك.
يعني أمام الحرم المكي المسجد يعني. وأمام المسجد النبوي تلاقي كده كوم من النعالات شباش الجزء بتاع كده. فلو أنت نعالك راح ممكن من الكوم ده تاخد نعال تلبسه تروح تشتري نعال جديد وأنت ترجع النعال اللي كان معاه. بتقول إن شاء الله ما يترمى في الزبالة، أنت مالك؟ لابد أن ترده مرة أخرى ولا يجوز لك ذلك. هذا هو المعنى.
إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم فليس له أن يأخذ شيئا من نعال الناس إلا إذا وجد نعلين من جنس عليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما، لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ عليه يظنهما عليه من أجل التشابه.
لأن حصل بدل يعني. ولكن طبعا هذا لا يتسنى، لأن دي عملية صعبة. هتقعد تستنى، تستنى إيه؟ تستنى 2 مليون؟ لكن عندنا في مسجد فيه 50 واحد ولا 20 واحد. نعم. ما تاخدش يا عم لا تشابه ولا غير تشابه. هنا كل الناس طلعت ومفيش الا واحد هو شكل بتاعك ماشي. لا تفعل، لا تفعل. نعم تفضل.
اللقطة يعرفها صاحبها بقوله
لأنه لعله صدق. تفضل.
اللقطة يعرفها صاحبها بقوله
ثواني. ها؟ أيوه. لا الأصل يا سيدي كما قلت لك إما أن يزرعها وإما أن يبني فيها. ما قلتش فلوسها حرام، لأن الدولة دي هبة ولي الأمر مقابل أنه ما خدش وظيفة، دي مسألة أخرى. تفضل.
اللقطة يعرفها صاحبها بقوله من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد، فيقول من له نقود من له ذهب إلى آخره، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أو أما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي إليه حمام ليس له فلا يحل له.
حمام اللي هو بيطير انت بتاكله. فمن عنده حمام ويأتي إليه حمام ليس له فلا يحل له، بل عليه أن يبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنه. تفضل.
إن كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها وذهب عن المكان أو ما أشبه ذلك، فالأحوط لك أن تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، وإذا عرفتها احتياطا لعله يعرف، وإذا عرفته احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحوط.
نعم.
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها، والواجب على من أخذها أن يردها إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا لم يعرفها في المدة الماضية. الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيره، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
هو الصح كده، إما يتركها أو يوديها للمسؤولين، غير كده لا.
اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس، لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف 10 و20 و30 وما أشبه ذلك. هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، وإن تركها فلا بأس، والحذاء كذلك.
طبعا 30 ريال عندهم لا بأس، أما 30 ريال عندنا يساوي 65 جنيه فيها بأس. يختلف باختلاف المكان والزمان يعني.
والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
نعم أحسنتم. كتاب الوقف.
كتاب الوقف. ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غيره ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.
يعني إذا أنت عامل حاجة وقف وتعطلت ممكن تنقل في مكان آخر بواسطة المحكمة الشرعية.
يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه أبعد عن البناء إذا رأى قضية قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح، وإذا جاز نقله جاز بيعه الأول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير كتسوية أرضه وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك، ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتا أو غيره لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي، ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمساورة فضيلة قاضي البلد وإفتائه بذلك، لأنه أعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه تماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك.
أصلا عندهم إيه؟ يعني ممكن الناس تكون عايشين في مكان والحكومة عاملة لهم تبني لهم بيوت ومدارس ومسجد كل حاجة، فهم منقولين من هنا لهنا. طبعا خلاف النظام عندنا. أيوة، أنت لو اتشتلت في مكان تطلع منه في القبر، بيختلف باختلاف الأماكن. فهو كان في مسجد الناس انتقلت خلاص، يبقى نبيع بقى الايه مكان المسجد وننقل هذا الوقف. نعم.
الوقف اذا تعطل لا مصلحه في بقائه، بل بقاؤه من اضاعه المال، فوجب ان يباع ويصرف ثمنه في مثله، الا ان يكون بيع بعضه يكفي لاصلاحه، فانه يباع بعضه ويصرف الثمن في اصلاح الباقي.
نعم.
إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوها لم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة، لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان مسجدا، وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم.
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال، فإن الفضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك.
نعم.
فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك. إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك. إن الأقرب عندي على حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في حكم بأن حرمانهم جنف وباطل، ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال، ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم، ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات. بيعوا إبل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس، وضعوها في سيارات.
يعني راجل عامل إبل كده، ايه مهمتها؟ ناس يركبوها ويروحوا يعتمروا ويحجوا بيها كده مسبله. ناس بتتاجر مع ربنا يريد ان يبقى عداد الحسنات وهو في قبره شغال. ناس بتحب نفسها.
بيعوا ابل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس، وضعوها في سيارات حججوا الناس عليها، اشتروا بها سياره.
يعني الابل خلاص انتهى وقتها، فبيعها ويشتري بها سياره تحل محلها.
اشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة جموس أو غيرها، وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء، تعطوهم إياها حتى يحجوا، فيكون لأبيكم مثل أجرهم إن شاء الله.
الجواب بقاله 30 سنة.
لا بأس من وضع الوقف الذي فيه أضحية في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الربا. إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل، فإن التوكيل للحاكم وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخا أو ابنا.
نعم.
مال الوقف لا زكاة فيه. إذا كان الواقع هو ما ذكرت من أن هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، وأن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد، لأن مقصود الواقع.
تخيل عمل مزرعة تصرف على الصواب اللي بصوموا اثنين وخميس، تأكلون في المسجد الأيام القمرية، تأكلون في المسجد في أكثر من الشعب في السام الشعبان ومحرم في رمضان، أكلون في المسجد. عقول اشتغل لنفسها مع ربنا عز وجل. ولذلك الحقيقة تجد في المسجد النبوي خاصة في رمضان تجد العجب، الناس كبار سن، راجل عنده 70 سنة 75 سنة وقام يخدم الناس، حتى المغرب يأذن وهو قاعد يخدم ويشيل ويحط ويعمل وحركة ونشاط مع كبر سنه، وتلاقي رجل من الوجهاء باين عليه الوجاهة والثراء وقاعد يخدم في الناس كذا وبتاع. فالحقيقة كرم في المسجد النبوي في رمضان منقطع النظير ما شاء الله. طب لدرجة ايه؟ ان الاب بيسرح عياله، يعني عنده عيالين ثلاثة يسرحهم، كيف يسرحهم؟ في البحيرة يطلعهم قدام المسجد، انت جاي يوم السلام عليكم عمي تفطر عندنا ان شاء الله، تفطر عندنا، وقوم لازق فيك مسكك بايده يسلمك لابوه كأن غنيمة اتى بها، وفي واحد واقف كده يستقبلك ويأخذك ويضعك وهكذا. هذا المنظر اثر فيه تأثيرا بالغا جدا، موضوع تسريح العيال ده ان يقف خارج المسجد ويجيب الناس. انا استشعرت ان هؤلاء هم الانصار، وان القادمين دولا فعلا هم المهاجرين. حتى انا عشت هذه الصورة حقيقة برؤيتي لهذا المشهد الجميل، نسأل الله ان يزيدهم من فضله وان يبقي عليهم الخير. مش شكله على واحد، فالحاجة جميلة والله. لا شك، لا نؤمن، نسلم.
فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد، لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان، ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها.
يعني أنت ممكن راجل عندك 60 سنة 50 سنة ولا تذكر أنه دخل عندك ضيف، وهذه مصيبة. اوعى تقول انا فقير وغلبان، شكل الكلام الفارغ ده، فقير وغلبان، ايه المشكلة يعني؟ حتى ايه المشكلة انت تجيب جنيه طعمية وجنيه خبز تقول تفضلوا كله؟ دي المشكلة دي انت اللي شحيح وبخيل، حتى او خايف من مراتك، شخصيتك ضعيفة، غير قادر ان تقيم بيتك، مفيش غير كده خد مني. والا ما لا يخضع لمال، كثرة مال وقلة مال ما يخضع، الجهد من الموجود، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لذلك الناس عندها النيش. هات اكروبال وهات ملامين وهات صيني وتغبر ولمع وحط ولمع وحط وتجيب 100 فوطة ولا يدخل عندها ضيف واحد، ضيف واحد، لان هي تربت عند ابوها على عدم الضيفان، واتت عند جوزها ما يعرف الضيفان، والضيف ياتي برزقه ويخرج بالذنوب القوم. ما في حاجه اسمها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. علموا الزوجات، علموا الاولاد، دعوكم مما كان عليه الاباء ان كان خطا، وتمسكوا بما كان عليه الاباء ان كان صواب. انت لما تكون اخ وملتزم وبدات تبقى طالب علم وبتاع، ارتقي بنفسك وارتقي ببيتك وافهم كده ونعمش. نعم.
الاحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونه لصندوق التنميه العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك، خروجا من خلاف العلماء وعملا من الحديث الشريف المسلمون على شروطهم.
وبعدين انت ممكن تغري اهل البيت، يعني انت ممكن تخدم انت كمان تساعدهم وتأتي لهم بما يشتهون، فإذا أتيت لهم بما يشتهون في وجود الضيف انتظروا الضيف، وإذا دعوت الضيف فالتفت إلى أن يبقى للأولاد شيء يجيب زيادة، عشان لو انت جبت زيادة للأولاد العيال هتستنى أن يجي ضيف، ولو دخل الضيف هيفرحون بالضيف. فأنت برضك شغل مخك عشان تحبب الايه أهل البيت فيما أمر الله عز وجل به.
باب الهبة والعطية. لا حرج عليك في قبول هبة أختك، في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت الموروث من والدكما، مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة.
لا ممكن لمسجد اخر يا ابو اسلام، لا في نفسي من ذلك شيء. نعم تفضل.
لا حرج عليك،
وبعدين لو قفلت الموضوع بيعه ورده الى المسجد، بيعه للفقير ورده الى المسجد، يعني الموضوع اتقفل خلاص، ابو عبد الرحمن يشتريه والفلوس تصدق بها، رجع يعني ابو عبد الرحمن هيدفع الفلوس للفقير مكان الفقير، بدل ما الفقير يشتري لا هو يشتريها للفقير والفلوس ترد الى المسكين. تمام؟
لا حرج عليك في اخذ راتب زوجتك برضاها اذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه اليك من باب المساعدة لا حرج عليك في
أيوة، لكن الزوجة لها ذمة مالية قصر، والاصل ان تزهد في مالها ولا تمتد عينك عليها الا اذا اصرت عطاءك وكانت امرأة متعاونة وكريمة متفهمة. اي نعم، خلي بالك اذا انت زوجتك بتشتغل نصف القوام هتطير منك، لان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ايش بعدها؟ وبما انفقوا من اموالهم، هتنفق نصف القوام هتدلدل ودانك. اي نعم، الا اذا كان ولي قضية غير قليلة. تفضل.
لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقول الله عز وجل فإن طلن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سندا بذلك فهو أحوط.
أيوة سندا، لأن الغالب على النساء المعينة، فتعطيك سند أحسن.
إذا كنت تخشى شيئا من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها، لا يجوز لك تخصيص أولادك الصغار بشيء إذا كانوا ليسوا متأهلين للزواج لصغرهم، ولو أنك قد أعنت إخوانهم الكبار في الزواج، ولكن إذا كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك أن تساعدهم إذا كانوا عاجزين كلما ساعدت إخوانهم.
يعني مثلا أنت جوزت ثلاث أولاد من أولادك وفي أولاد صغيرين، أيوة، ما تكتبش للعيال الصغيرين زواجهم، وفي نفس الوقت لو أنت مت مش هياخدوا من راس الكوم زواج الاطفال الصغيرين الا اذا تراضوا على ذلك. هتقول بقى اخوانهم الكبار ده الظلم والعدل، لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اما اذا كبروا وانت موجود وجوزت كما زوجت ايه غيره، والقضاة العرفيين عندهم جهل في هذه القضيه وفي كثير غيرها، لكن هذه القضيه بالذات فانتبه اليها يا طالب العلم. نعم.
لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولد.
حديث النعمان بن بشير، هل نحلت أولادك كله مثل ذلك؟ قال له، قال اذهب فإني لا أشهد على جو. وسبب ذلك صلاح عمرة بنت رواحة أم بشير، نعم رضي الله عنه،
فكلهم ولده وكلهم يرجى بره. لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض ولو كان بعضهم أبر به أو فقيرا أو فقيرا.
أنت شفت إخوان سيدنا يوسف عملوا إيه؟ فما بالك الإخوان الوقت؟
اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوي بينهم العطية ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قليل من أهل العلم، والأرجح أن العطية كالميراث.
يعني جمهور العلماء يقولوا أن الهبة زي الهبة، بارك الله فيك، تعطي الولد زي البنت، أما الحنابلة بيقولوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. نعم. نعم.
هو مسألة الزواج لا تعتبر من العطية؟
يعني أبوك هيجوزك، لكن الوقت ليك اخ عنده سنتين، ليك اخ عنده سنتين، ما نقولش بقى لو مات الاب هنعطي له مسلمه اخا الكبير. لا انتظر. وصل؟ اتفضل. تمام. وربما يزيد. قد تصبر على الطعام ولكن شهواتك تغلب عليك. بسرعه ربع دقيقه. كويس. هي سلف، سلف ولا شركة؟ ها؟ لا أنا بسألك، إما سلف وإما أنت مشارك ابنك، لو سلف هيرده، لو شركة سلف، سلف يرد الفلوس زي راجل غريب، سلف زي راجل غريب، اقترض زي راجل غريب، لو ولد تاني بده يقترض الدين، اقترض، اتفضل.
ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال وأطيب للقلوب. لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بعمله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله،
ياخذ أجرة
كالعام الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد.
نعم.
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء من دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات إلا إذا كنا رشيدات ورضينا بذلك، فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات، لأنهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك.
هذا عين الوقح. نعم.
لا نعلم حرجا في ذهاب الأب مع ابنه لمن وسع الله عليهم للشفاعة له عندهم لهبته ما تبقى من قيمة العمارة التي أراد شراءها، ولا حرج عليه ولا على ابنه في ذلك إن شاء الله، لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أم الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع بعموم الأدلة في ذلك.
نعم.
إذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فأخذ منه شيئا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسا، ولا يسمى ذلك اغتصابا بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما ألا يحكم بينهما إلا بجعل
إلا بجعل يعني أجرة.
نعم. فهذا في حله نظر وتفصيل،
يعني لو يعطوه كده إكرامية أما يقول أنا أريد كده، هذا في الذي فيه النظر.
إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به، لأن الهدية لا تجلب المودة، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدى أجر، وإذا استخدمت المرأة
وللمهدي أجر. وللمهدي أجر.
إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها. لكن
يعني تضعه وهي طلعة الإثم عليها، لأن أعطته لها لتستخدمه لزوجها.
لكن إذا كانت المهدية لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز. لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز لها ذلك، لأن ذلك من باب العونة المعونة على الإثم والعدوان.
نعم.
ثاني.
مرأة المرأة أو من الرجل للمرأة، أنت ممكن تهدي أختك، ممكن تهدي عمتك، خالتك، إلى غير ذلك، وقد تهدي ابنة عمك أو ابنة خالتك، لأن من أرحامك. إذا أمنت الفتنة.
إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب فيه على وجه محرم فالإثم عليها. لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لها، لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان.
نعم، أحسنت.
الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا من الطالبات، لأنها قد تجرها إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهدي لها، والزيادة بحق المهدية والغش. فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك، لأن الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل أو تقاعدها إذا أهدوا إليها شيئا فلا بأس. تسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل هذا خطأ ووسيلة.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إن اللتبية لو جلست في بيت أمك وأبيك فكان يأتيك، أو كما قالت
هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة وسيلة إلى المداهنة والخيانة، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملته غيره.
يعني اطعم الفم تشتهي العين.
الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في البيت في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه. عليك عدم العود في إبلك التي وهمت ولو بالثمن، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم.
يعني أنت صدقت علي بشاة ليه من زكاة مالك، أمك 40 شاة سعيمة لذلك شاة بعد ما تدهن تبيعها هي بألفين جنيه، أنت عاوز تخذ 1800 فأنا أدالك حياء مش وقف عليها بأصل، فلا انت ما تشتريهاش مهما كان، ما تشتريش اللي انت تصدقت بيه. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
ليس لأحد ان يعود في هبته الا الوالد، يعني ابوك يعطيك حاجة ويدق معك دقة عيال ويأخذها تاني، اما يعني واحد يدي لصديقه او لاخوه ما ينفعش، لان العائد حق شوقي في هبته، خبرك حق شوقي العائد في هبته كالكلب عفاك الله. نعم. صدق.
وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة ولو بالثمن. ليس للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك.
يقعد يلح، أنت كنت قلت لها أجيب لك كذا أجيب لك كذا، خلاص قلت وراك كذا.
لا حرج عليك في أخذ ما يدفع اليتيم الذي تقوم برعايته وحفظه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتك عليه أو أقل أو ما زاد على ذلك، فعليك أن تحفظه له وأبشر بالأجر الجزيل على حضنته والإحسان إليه. لا بأس في التبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة.
نعم.
كتاب الوصايا. تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصي من
كلام عقدي هذا. نعم.
أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكروا ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لما ثبت في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم ليس شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس. وينبغي أن يشهد على وصيته شهيدين عدلين، وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليه، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات، والله ولي التوفيق. يستحب المسلم إذا كان له ساعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير. وصية الجنف تفسر بأنواع، منها أن يوصي بأكثر من الثلث فيجوز الورثة عدم إنفاذ الزيادة عن الثلث.
فهي وصية الجنف ظلم، يعني لأنها زاد عن الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير.
ومنها أن يوصي لبعض الورثة دون بعض فلا تنفذ هذه الوصية.
نعم. فلا تنفذ
هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين. ومنها أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم الذي قبلها. ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفا يتضمن أكثر من الثلث أو على بعض الورثة دون بعض في أصح أقوال العلماء. من أوصى بثلث ماله مثلا ولم يحدد مصرفه فنرى أن يشتري به عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.
يعني ممكن بيت طبقين أو ثلاثة أو أكثر ونأجره ويبقى ريعه للمسجد للفقراء إلى غيره.
لا يلزم الورثة أن يخرجوا لمورثهم شيئا من ماله إذا مات ولم يوصي، لكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئا مشاعا معينا كالثلث أو الربع أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه أو يشترى له بها عقار يكون وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى تصرف ضالته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر لوالدهم، ولكن إنما ينصح ذلك من المفسدين. أما القاصرون والبالغ غير رشيد
إنما يصح ذلك
إنما يصح ذلك من المرشدين
اللي هم بلغوا سن الرشد.
وأما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئا. إذا أوصى بأقل من الثلث كالربع والخمس والثلث ونحو ذلك فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثير. وصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث. إذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا آخر. إذا كان في الورثة فقراء فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية من دون إخبارهم بذلك، لأن الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك شرعي أو جهل مالكها. الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية. الواجب في الوصية
وصية باطلة. لا يلتفت، وإنما أدفنهم في بلدي.
الواجب في الوصية التقيد بما ذكر الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد بها بما ذكره الموصي وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. لا يلزمك تنفيذ وصية أبيك بالزواج من ابن عمتك. إذا أراد ولي الأيتام أن يأخذ أجرة على أعماله أو جزءا من الربح في تجارته في أموالهم فعليه مراجعة الحاكم الشرعي حتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك.
جزاك الله خيرا، في هذا القدر الكفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم، وذلك في الساعة العاشرة إذا قدر الله البقاء واللقاء. نبدأ دراستنا إن شاء الله بكتاب الفرائض أي المواريث وقسمة التركات، وذلك في الساعة العاشرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ورحم الله شيخنا ابن باز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.